إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر من دورة شرح كتاب الزكاة من كتاب العمدة في فقه الإمام أحمد لموفق الدين بن قدامة رحمهم الله تعالى. قال المؤلف: باب إخراج الزكاة. لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها إذا أمكن إخراجها، فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة، وإن تلف قبله سقطت. بيّن المؤلف رحمه الله تعالى هنا حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها، فقال يحرم أو لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها. الأصل أنها تؤدى من حين ما وجبت، بلغ نصابا أتم حولا من حين إتمام الحول، ما يتأخر. وهذه أخطاء منتشرة بين الناس أنهم يؤخرون الزكاة عن وقت الوجوب من شهر وشهرين وثلاثة، وهو آثم بالتأخير، والمسألة متعلقة بركن من أركان الإسلام. فلنتنبه لذلك يا إخوة، ولنبادر بأداء الزكاة. ومثل ذلك زكاة الزروع والثمار، فكثير من الناس يعني يؤخر إخراجها بعد الصرام مدة طويلة، والله جل وعلا يقول: وآتوا حقه يوم حصاده. قال المؤلف: لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها، طبعا للأدلة العامة أن الأمر يقتضي الفورية وأن الأصل الاستجابة وعدم التأخير، إذا أمكن إخراجها، وهذا شرط في القيام بالواجبات الشرعية كلها. أما الذي لم يستطع ولم يمكنه الإخراج فلا إثم عليه، كمن وجب في ماله الزكاة ولكنه كان مسجونا سجن فما استطاع أن يخرجه، أو حبس أو منع أو مرض فما استطاع أن يخرج ويسلمها، فإذا لم يمكنه لم يستطع فلا إثم عليه. أو شخص عنده وجبت الزكاة في ماله لكن ليس عنده سيولة، عنده عروض تجارة لكن ما عنده سيولة، ولا بد أن ينتظر فترة حتى يبيع شيئا من ماله وما استطاع أن يبيع، خاصة مع عروض التجارة الكبيرة كالأراضي، فإنه ينتظر حتى يبيع متى يسرت له السيولة ثم يخرج زكاته. قال المؤلف: فإن فعل، أي فإن أخر الزكاة عن وقت وجوبها بدون عذر، فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة. الزكاة وجبت في ماله، انشغلت ذمته، استطاع أن يخرج فلم يخرج، ثم تلف بعد ذلك، نقول الذمة قد انشغلت بهذا الواجب. يقول: وإن تلف قبله سقطت، أي إن تلف قبل الوجوب. إنسان عنده مال كثير تجب فيه الزكاة، قبل أن يحول عليه الحول بشهر تلف المال ما تجب فيه الزكاة، أو حال عليه الحول لكنه لم يتمكن من إخراج الزكاة ما استطاع ثم تلف، أيضا لا يجب عليه لأنه لم يستطع إخراجها، لم يتمكن من إخراجها، لم يكن مهملا، والمال الذي وجبت فيه الزكاة قد تلف، فكيف نجيب الزكاة فيه وهو تالف؟ قال المؤلف: ويجوز تعجيلها. هذه مسألة مهمة، تعجيل الزكاة. قال: ويجوز تعجيلها إذا أكمل النصاب، ولا يجوز قبل ذلك. فإن أجلها بدأ الآن يفرع في مسألة التأجيل، قبل ذلك هل يجوز للإنسان أن يعجل زكاته؟ المؤلف يقول: يجوز يؤدي الزكاة يخرجها قبل الوقت بشهر بشهرين بثلاثة بأربعة بسنة بسنتين لا حرج، خصوصا قد يأتيك فقير، قد يأتيك محتاج، قد يمر بالأمة يعني ضائقة ومشكلة، فنحتاج إلى زكوات الناس، فلا بأس بالتعجيل. والدليل على جواز تأجيلها حديث علي رضي الله تعالى عنه المشهور أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، قال مرة فأذن له في ذلك. أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. والحديث له طرق وشواهد يعضد بعضها بعضا ويرتقي إلى درجة الثبوت إلى درجة الحسن. والحديث قد جزم بصحته ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري، وحسنه البغوي في شرح السنة، وحسنه كذلك ابن القطان في كتاب الوهم والإيهام، وكذلك النووي في المجموع، وصحه من المعاصرين الشيخ أحمد شاكر، وحسنه الألباني رحمهم الله جميعا. فحديث علي في قصة العباس في استئذانه في تعجيل الزكاة وموافقة النبي صلى الله عليه وسلم له دليل على جواز التعجيل. المؤلف يقيد وقال إذا أكمل نصابا، لأنه قد توافرت الشروط، شروط الوجوب، ومنها إكمال النصاب، والمستثنى شرط الحول فقط، فنقف على هذا الاستثناء. قال المؤلف فإن عجلها إلى غير مستحقها لم تجزئه، وإن صار عند الوجوب من أهلها، وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت. الآن بدأ يفرع عن مسألة التعجيل، فقال إن عجلها إلى غير مستحقها لم تجزئه، وإن صار عند الوجوب من أهلها. أنا أعطيت فلان الزكاة لكنه كان غني، ما تجزئ، لأنه غير فقير، غني، ما هو ليس من الأصناف المستحقة للزكاة، لكنه بعد سنة أصبح فقير لما حان وقت الوجوب الحقيقي. نقول العبرة بوقت دفعها أنه مستحق وليس وقت وجوبها. الصورة الثانية المقابلة لها، قال وإن دفعها إلى مستحقها، دفع الآن للمستحق لكن بعد سنة يعني حينما يحول عليها الحول وقت الوجوب مات الرجل أو أصبح غنيا أو أنه ارتد عن دين الله، المهم أنه ليس من المستحقين وقت الوجوب ولكنه كان من المستحقين وقت الدفع، فالعبرة وقت دفعها. قال المؤلف وإن تلف المال لم يرجع إلى على الآخر، هذه أيضا من الصور التابعة. أفرض أن الآن أخرج الزكاة عنده 100,000 ريال وأخرج زكاتها، لكن الحول سيحول عليه الحول بعد 7 أشهر، بعد 6 أشهر يعني قبل أن يحول عليه الحول أصيب بحريق فتلف المال، وهو قد دفع الزكاة للفقير. فيقول المؤلف هنا ليس له الحق أن يسترد المال من الفقير، لأن الفقير قد استلم هذا المال وملكه على وجه شرعي صحيح، فلا يجوز انتزاعه منه، وقد أخرجها في حين وقت كان يشرع له إخراجه، فخرجت من ذمته ومن ملكه بقبض هذا المستحق لها. قال المؤلف ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة إلا إن لم يجد من يأخذها في بلدها. هذه مسألة نقل الصدقة، وهي من المسائل المهمة والتي كان الأمر شاقا على الناس السابق، أما الآن فهو سهل ميسر. اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. القول الأول هو التحريم، تحريم نقل الزكاة من بلد إلى آخر، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، يعني قول جمهور الفقهاء على التحريم. القول الثاني الكراهة، وهو مذهب الحنفية وقول في مذهب الحنابلة. القول الثالث بالجواز مقيدا، فيجوز بقيد الحاجة، إذا ألم بتلك البلد فقر عظيم واحتاج إلى نقص الزكاة جاز، أو لاعتبار مصلحة شرعية أخرى، أو بدفعها لقريب له لأن القريب أولى من البعيد. وهذه يعني هذه هذا الجواز المقيد هي في الحقيقة أقوال في مذهب الحنابلة. ابن تيمية رحمه الله له كلام واستدراك على من قيدها بالبلد، قال وتحديد المنع من نقل الزكاة بمسافة قصر ليس عليه دليل شرعي، لأن المؤلف ضبطه بمسافة القصر هذا لا دليل عليه. قال وجعل ذلك محل الأقاليم، يعني هذا الصواب، فلا تنقل الزكاة من إقليم إلى إقليم، وتنقل إلى نواحي الإقليم، تنقل لنواحي المدينة، وهذه مدينة قريبة منها وهذه قرية وهذه كذا فلا بأس، لكن أن تنقل من إقليم إلى إقليم فهو الذي يعني ينطبق عليه كلام الفقهاء في المنع. هنا مسألة مبنية على مسألة انتقال الزكاة، نقل الزكاة من مكان إلى آخر، من إقليم إلى آخر. لو أن إنسان خالف فنقل، أخرج الزكاة في الحجاز في اليمن، نقلها إلى بلد آخر على القول بالتحريم، فالزكاة مجزئة أو غير مجزئة؟ جماهير الفقهاء على الإجزاء، لأن أداها صحيحة وأعطاها المستحقين، وإنما المخالفة في قضية النقل فقط. والدليل الذي استدل به أهل العلم على أن الأصل هو عدم نقل الزكاة بعض ما مر معنا، كحديث ابن عباس في قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، وجاء فيه فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فكلمة أغنيائهم وفقرائهم يعني بلدهم، تؤخذ من الأغنياء وترد على فقرائهم، والحديث في الصحيحين كما مر معنا. الحديث الثاني حديث أنس رضي الله تعالى عنه في قصة ذلك الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وغلظ عليه القول وسأله، وكان مما سأله، يعني أخشى أن نطيل في ذكر قول الحديث لأن قصة يعني نافعة مؤثرة، فقال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. الحديث في صحيح البخاري. فكلمة تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسم على فقرائنا، هذه الإضافة هنا تحتمل أمرين، إضافة الإقليم والبلد، وكذلك إضافة الإسلام المسلمين إلى المسلمين، أغنيائنا نحن المسلمين. وأيضا يحتمل ما فهمه أكثر أهل العلم أنه يحتمل البلد، فقراء هذا البلد. وبناء على ما مضى فإن الأولى فإنه ينبغي عدم نقل الزكاة من إقليم إلى آخر، ومن بلد إلى آخر، من دولة إلى أخرى، وهذا قول جماهير الأمة. من جوز هم الأقل، ومن جوز مطلقا لم أقف على من قال به جواز مطلق، وهذا فهمهم من النصوص. وبناء على ذلك فإنه ينبغي عدم النقل إلا عند الحاجة. ألم بالمسلمين يعني مشكلة في مثلا يعني أصاب المسلمين أمرا عظيما، إما جائحة ألمت بالبلد، حريق ولا غرق ولا فيضان أو رياح، واحتاجوا إلى المساعدات فيجوز دفع الزكاة إليه، أو حروب وأصيبوا وأوذوا وعذبوا ويحتاجون إلى إعانة فكذلك، أو إلى قريب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من يجوز دفع الزكاة إليه. هذه الأصناف، أصناف من يجوز دفع الزكاة إليهم ثمانية، ولا يجوز دفع الزكاة إلى غيرهم. الأصناف هي الواردة في قول الله تعالى في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. والمؤلف هنا بدأها صنفا صنفا في الشرح، فبدأ فقال: وهم ثمانية. الأول الفقراء، وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره. الثاني المساكين، وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية. فالمؤلف يقول: الفقير هو الذي لا يجد حاجته الأساسية من ملبس أو مسكن أو مطعم، ما عنده شيء، البيت مثلا ما تجد عنده أشياء أساسية، ما عنده أحيانا ما يلبسه، ما عنده ما يأكل لا هو ولا أولاده، وربما أشياء أساسية الآن في البيت غير موجودة مما لم تكن موجودة فيما مضى لكن الآن تعتبر أساسية. فهذا فقير. المسكين لا أفضل حالا، عنده الأشياء الأساسية لكن ما يجد كفايته. فالأول كمن حاجته في الشهر 3000 ريال لكن الراتب 500 أو 1000 ريال، والآخر المسكين من حاجته مثلا 3000 ريال لكن راتبه 2500، فالنقص هنا أقل، ما عنده كفايته لكن أخف من الفقير، وذلك الفقير أشد من المسكين. والفقير والمسكين هاتان الكلمتان إذا اجتمعتا افترقتا في المعنى، إذا اجتمعتا في المكان افترقتا في المعنى، وإذا افترقتا في المكان اجتمعتا في المعنى. فإذا جمع هنا الفقير والمسكين فالفقير هو الأشد حاجة، لكن إذا ذكر الفقير لوحده أو المسكين لوحده عم المسكين الفقير وعم الفقير المسكين، يعني يعم الأمرين. قال المؤلف: الثالث العاملون عليها، وهم السعاة عليها ومن يحتاج إليه فيها. السعاة هم الذين يأخذون الزكاة في الأموال الظاهرة. السعاة عادة الذين يأخذون الزكاة يأخذونها من الأموال الظاهرة للباطنة. أنت عندك ذهب في البيت ما ينظرون فيه، عندك سيولة نقدية في البنك، أشياء سرية خاصة ما يأخذونها. السعاة يأخذون الأموال الظاهرة. الأموال الظاهرة مثل سائمة بهيمة الأنعام، أو مثل الحب والثمر ونحو ذلك. فالذين يعني يعملون على أخذ الزكاة من التجار والأغنياء هم العاملون عليها، وكذلك من يقومون على حفظها وتوزيعها. ليس فقط الجباية والجمع والأخذ، لا، الجمع وكذلك الحفظ وإيصالها إلى مستحقيها، فهؤلاء هم العاملون عليها إذا كان بتكليف من إمام المسلمين وليس له رزق من بيت المال، ليس له راتب من بيت المال، فهذا يعطى من الزكاة أجرة له بقدر ما يحتاج، بقدر أجرته، يعطى له بقدر أجرته، فهو قد تفرغ مدة شهر أو شهرين أو ثلاثة لجباية الزكاة وأخذها وترك أعماله، فيعطى من الزكاة مقابل أجرته في الذهاب والمجيء، فهو من العاملين عليها. طيب هو من العاملين لكنه ليس فقيرا، ما قلنا أنه فقير، الفقير انتهينا منه، هذا عامل يجوز أن يأخذ الزكاة مقابل عمالته، هنا يعمل من العاملين عليها. قال المؤلف الرابع: المؤلفة قلوبهم، وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو إعانتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها. المؤلفة قلوبهم، الصنف الرابع ممن يستحقون الزكاة ويجوز دفع الزكاة إليهم. المؤلف عرف أو قيد سهم المؤلفة قلوبهم ب السيد المطاع في قومه في عشيرته، والقول الآخر وهو الأقرب إلى الرجحان أن هذا ليس بشرط لعدم الدليل، بل كل من نتألف قلبه في الإسلام يجوز دفع الزكاة إليه لعموم دلالة الآية والمؤلفة قلوبه، نحن نؤلف قلبه في الإسلام فيجوز، إما أن نؤلف قلبه هو كافر لكن نعطيه مال ليدخل في الإسلام، أو أنه حديث عهد في دخول في الإسلام فنعطيه تثبيتا له، وربما وسع أيضا بعض أهل العلم أنه يعطى لكف شره عن الإسلام والمسلمين، فهذا مما يدفع، ولذلك الشرع اعتبر وعظم شأن الدعوة إلى الإسلام ودخول الناس في دين الله ولو بالمال، سهم المؤلفة قلوبهم، ومثله الآن إعطاء غير المسلمين المال يدخلوا في الإسلام في مكاتب توعية الجاليات، إذا قيل لهم من يسلم يعطى مكافأة مقدارها 1000 ريال ستجد تسابق، فالمتردد والمتذبذب ويعني يقبل ويقدم. بعض الناس يقول يا أخي نعطيهم لأجل المال، هذا أسلم للمال ما أسلم لله، نقول هذا في رأيك وربما في رأيي ابتداء، لكن جاء الشرع وفصل واعتبر أن هذا ليس بمحرم وأنه جائز شرعا وأنه نافع وأنه مفيد وأنه لا يعني النفاق، بل يبدأ الإنسان تعطيه مال ثم يدخل في الإسلام ويتمكن منه ويكون من أهل الإيمان، لكن النفس البشرية قد تحتاج أحيانا إلى التشجيع إلى الدعم إلى الإعانة المعنوية أو المادية حتى تدفعها إلى الأمام، تحتاج إلى حوافز، وهذا جائز في الشريعة. مؤلف قلوبهم، من قتل قتيلا فله سلبه فلا بأس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي في الإسلام ما لا يعطي في غيره، يعطي في شيء تأليف قلب وتأليف قلوب أشخاص يعطيهم، نبذل المال من أجل الإسلام. ونعرف حالات وناس اهتدوا وكان من أسباب هدايتهم بعد التردد هو المال ولا بأس، وهذا من الخير. حديث أنس رضي الله تعالى عنه وهو صحيح مسلم وأخرجه أيضا الإمام أحمد وهذا لفظه، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه، يعني رجل جاء غنم بين جبلين فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال أي قومي أسلموا، فوالله إن محمدا لا يعطي عطاء ما يخاف الفقر. قال المؤلف طبعا الآن في الغالب ابن السبيل وسائل الحصول على المال متيسرة، في الغالب الآن يعني من خلال البنوك والصراف وغير ذلك، لكن لو لم يتيسر فيجوز. فهؤلاء هم أهل الزكاة، لا يجوز دفعها إلى غيرهم، هذا كلام المؤلف، ويجوز دفعها إلى واحد منهم، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر. فيقول المؤلف هنا يقول: وقال لقبيصة: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ومر معنا هذا الحديث. فالمؤلف هنا يقول يجوز دفعها لشخص واحد، لا يلزم، أنا عندي زكاة ما يلزم أن يفرقها على الثمانية، من أهل العلم من قال تفرق على الثمانية، لكن هذا القول، هذا القول فيه نظر، ولم يكن هذا معروفا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في جمع الزكاة، يفرقون كل زكاة شخص تفرق على الثمانية، بل عندك ما تعطيها صنف واحد، نعطيها الفقراء، أنا أعطي زكاة للفقراء وأعطيها للمساكين أو للعاملين أعطيها في سبيل الله، يجوز أن يصرفها لبعضهم دون بعض، ولازم أن نعم الجميع. يقول أن قصة سلمة بن صخر هذه قصة يعني مشهورة، وهو الرجل الذي ظاهر في نهار رمضان من امرأته حتى لا يمسها ويبتعد عنها، فواقع أهله ثم أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة العتق، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس عنده إلا رقبته، وضرب رقبته قال ما عندي إلا هذه، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم شهرين، قال ما وقعني إلا هذا، لو استطعت لصمت شهر رمضان. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق، أن يطعم 60 مسكينا، فبين له بأنه قد يعني لم يجد طعام عشائه البارحة وأنه فقير، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قومه بني زريق أن يعطوه من صدقتهم، فأعطوه 60 صاعا وحاجته كذلك، يعني أعطوه من حاجته لأنه فقير، وأعطوه 60 صاع كفارة عن فعلته، وكان ذلك من القائم على صدقتهم. ثم لام قومه لأنهم بني زريق، لأنه قال سنذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم اذهب معنا، يعني قال لهم اذهبوا معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لن نذهب معك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يخشون، قال نخشى أن ينزل علينا قرآنا يتلى ويكون عارا علينا أبدا ونحو ذلك. فلما تركوه وذهب فكان يعني سعد وفرح بهذا المال، ورجع إلى قومهم يلومهم ويعتب عليهم ويتنقصهم ويقول أعطوني من المال. الحديث طبعا هذا إشارة إلى قصة، هذه قصة وهو حديث ثابت من صح الحاكم والذهبي حسن بن حجر في الفتح، وأعله آخرون بالانقطاع وبعنعنة محمد بن إسحاق، لكن من قواه فبالشواهد. قال المؤلف قال: ويدفع إلى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته، هذا المقدار الدفع تحقيق الكفاية، وإلى العامل قدر عمالته، وإلى المؤلف ما يحصل به تأليفه تأليف القلب، وإلى المكاتب والغارم ما يقضي به دينه، وإلى الغازي ما يحتاج لغزوه، وإلى ابن السبيل ما يوصل إلى بلده، ولا يزاد واحد منهم على ذلك. حين بعض الناس يعطي فلان ما يكفي حاجته، يا أخي أغني الناس، أغنهم عن الحاجة، أكمل حاجتهم، ما تطيب نفسه أن يعطيه كفايته، لا أعطيه كفايته لا تغنيه. وخمسة منهم، وذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لما سئل مرة يقال عندي مال هل أفرقها، عندي 1000 ريال أفرق كل واحد 100 ولا أجمعها أعطيها واحد، فقال أعطيها أسرة واحدة أي تغنيهم، تنفعهم، تحق لهم منفعة. يقول المؤلف: وخمسة منهم أي من الأصناف الثمانية لا يأخذون إلا مع الحاجة، خمسة لا بد فيه من الحاجة، وأربعة بدون حاجة، صاروا 9 من 8، لكن الغارمون نوعان، هذا الذي جعله يذكرهم 9، قال المؤلف: وخمسة منهم لا يأخذون إلا ما الحاجة، وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل، بدون حاجة ما يأخذون وإنما بالحاجة. فليس كل شخص ابن سبيل يجوز أن يأخذ زكاة، لا، ابن السبيل المحتاج ما يكفي حتى يرجع إلى بلده، والغارم كذا يسد دينه، والمكاتب حتى لكن إذا كان وفر المال ما يجوز دفع الزكاة. قال: وأربعة، قال المؤلف: وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى، وهم العامل عليها والمؤلف، والمؤلف قال والعامل والمؤلف والغازي والغارم لإصلاح ذات البين كما مر معنا، هذا يعطون حتى لو مع غناهم. قال المؤلف: باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه. قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. أخرجه النسائي والترمذي وحسنه، وأخرجه أيضا أحمد وسنده صحيح. والحديث حسنه يعني الترمذي كما أسلفت، وصححه ابن عبد البر وفي التمهيد، وحسنه البغوي في شرح السنة، وحسنه ابن قدامة في الكافي. في المغني لم يحسنه، لكنه في الكافي قد حسنه، وصحه أيضا ابن الملقن ابن كثير. هناك حديث آخر بنفس هذا المعنى، حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار رحمه الله أن رجلين حدثاه، هذا من الصحابة وجهالة الصحابة لا تضر، أنهما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما البصر وقال محمد بصره أحد الرواة فرآهما جلدين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. أخرجه النسائي وابو داود وأحمد. قال الإمام أحمد: ما أجوده من حديث. هذا يعني من دلالات التصحيح، يعني من ألفاظ التصحيح، ما أجوده من حديث، كما نقل ذلك عنه في المحرر وكذلك ابن حجر في التلخيص. والحديث صحه أيضا النووي ومحمد بن عبد الهادي والذهبي وابن الملقن وابن كثير. إذن لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. الغني واضح، وإلا من ذكروا فيما مضى في الأصناف واستثنوا، والقوي المكتسب قادر على الاكتساب لكن منعه الكسل، لا، ينزل في السوق ويبيع ويشتري ويتحرك. أما كسل كثير من الناس اليوم واتكاؤهم على الزكاة فهذا مما يضعفهم، ولا يجوز دفع الزكاة لهم، وهي تخفى على كثير من الناس. لكن قد يكون رجل قوي ومكتسب ويعمل، لكن عمله ما كفاه، ما استطاع أن يحصل، هذا يستحق الزكاة. قال المؤلف: ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لحديث عبد المطلب بن ربيعة ابن الحارث رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. أخرجه مسلم. قال المؤلف: وهم بنو هاشم ومواليهم، حتى الموالي يدخلون أيضا، لحديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع: اصحبني كي ما تصيب منها. قال: لا، حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأسأله. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله، فقال: الصدقة لا تحل لنا، وإن مولى القوم من أنفسهم، هو من الموالي، قال مولى القوم من أنفسهم، إذن أيضا لا تحل لك، فإنك من موالي آل محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه النسائي وأبو داود وأحمد وصححه ابن الملقن وابن كثير وابن حجر. قال المؤلف: ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا، ولا إلى الولد وإن سفل، ولا من تلزمه مؤنته. طيب لماذا لا يجوز دفعها للوالدين ولا للولد ولا للأولاد؟ لأن الواجب هو الإنفاق عليهم، فإذا كان سيعطيهم من الزكاة فهذا يعني أسقط بالزكاة حقا واجبا عليه وهو الإنفاق، وهذا لا يجوز. فإذا كان يجب عليه أن ينفق بمعنى عنده فائض وزائد عن حاجته ويجب عليه أن ينفق، فإنه ينفق عليهم ولا يحل له أن يدفع لهم الزكاة حتى لا تكون الزكاة سببا في ترك أو منع إسقاط هذا الحق وهو الإنفاق الواجب، فهو يعود بالزكاة إلى منفعته شخصيا، عاد المال إليه، وهذا لا يجوز. لكن يجوز دفع الزكاة إلى الأخ أو إلى العم أو لأي شخص لا تلزمك مؤنته نفقته، كجواز دفع المرأة مالها لزوجها، يجوز أن تدفع الزكاة لزوجها، ما يجب عليها أن تنفق عليه. وبعض الناس يقول أخوه، نعم الأخ أولى من البعيد. والأب والأولاد يجوز دفع الزكاة إليهم إذا كان لا يترتب عليه إسقاط حق النفقة، كان يكون مثلا تحمل حمالة لإصلاح ذات البين، الجهاد في سبيل الله ونحو ذلك ممن لا يكون من أهل الحاجة. قال المؤلف رحمه الله: ولا إلى كافر، لما مر معنا حديث ابن عباس في قصة بعث معاذ إلى اليمن، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فيتوخذ من المسلمين وترد إلى المسلمين. قال: فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم. التطوع بابها واسع. قال المؤلف: ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية. دفع الزكاة لا بد أن يكون بنية. بعض الناس دفعها صدقة ما نوى بها الزكاة، ما تجزي، لا بد نية الزكاة الفريضة. يقول: طيب أنا أعطيت فلان مبلغ خلاص أبنوي زكاة، ما يكفي، ما يجزي، لأنك ما نويتها أنت في وقت الدفع. أو يقول: أعطيت فلان سلفة خلاص أسقطها أنويها لها زكاة، لا ما يكفي، ما لا بد أن تكون عند دفعها النية. طيب سأسقطها، سأسقطها عنه وأعتبرها من الزكاة، لا لا ما يكفي أيضا ولا يجزي، لأن الزكاة لابد أن تكون أخذا وإعطاء. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فيها أخذ وإعطاء وليس إسقاط. قال المؤلف: ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية، إلا أن يأخذها الإمام قهرا. الإمام قهرا متى يأخذها؟ إذا كان الإنسان قد أبى دفعها بخلا فتؤخذ منه قصرا وقهرا، فإذا أخذت منه قهرا أجزأته وأدت عنه. قال المؤلف: وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزه، لأن الأصل هناك ثمانية أصناف وأنت ما أعطيت هؤلاء الأصناف، فإذا كنت تعرف من فلان غني وغير محتاج وتعطيه إياه ما تجزي، أو يغلب على ظنك أنه غير محتاج وتعطيه إياه ما يجزي. وبعض الناس يدفعون إلى غير المحتاجين عمدا، وأنا أستغرب هذا، لكن يقول: والله أنا انحرجت، جاني قدام الناس وأنا انحرجت وعطيته من الزكاة، أو أنه قريب لي وأنا أعرف أنه مو محتاج لكن فيها إحراج لي لما أعطيه، فنقول لا تجزي من الزكاة لأن ليس من أصناف الثمانية. قال: إلا الغني إذا ظنه فقيرا. العبرة بغلبة الظن، أنت يغلب على ظنك أنه محتاج تكفي غلبة الظن. ولذلك الآن بعض الناس عندهم وسوسة، عندهم وسوسة في هذا الباب، فتجده يتحرى حتى يبلغ اليقين أن فلان مستحق، لا، يكفي غلبة الظن، يغلب على ظنك أنه محتاج يكفي. بعض الناس يتصل ويقول أعرف فلان راتبك كذا وعنده عيال كذا وعند... يا أخي لا تذكر تفاصيل، هل يغلب على ظنك أنت أنه محتاج؟ يجوز أنك تعطيه من الزكاة، قد يكون عنده راتب وقد لا يكون، قد يكون راتبك كثير وقد لا يكون، العبرة بالحاجة، وقد يختلف هذا من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان ومن شخص إلى آخر. فإذا كان رجل محتاج ولا عنده ما يكفي وليس قادرا على تحصيل الزيادة فهذا يعطى من الزكاة ويكفي في ذلك كما ذكرت غلبة الظن. وأكثر الناس اليوم مع الأسف الشديد هم من المحتاجين للزكاة، أغلب الناس هم إما من المديونين والذين لا يستطيعون الوفاء أو لا يكفيهم الراتب عادة. أكتفي بهذا القدر، والحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله. ولا ننهزم كما ينهزم بعض المنهزمين.